بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لبيان عدم إمكان فهم معارف القرآن الكريم، وأنه لا يمكن أن يجعل القرآن مصدرا لفهم معارف الدين. بينا بالأمس بأنه هذه الدعوة تارجة ترجع إلى المنع الصغروي، وأخرى إلى المنع الكبروي. والمنع الصغروي تارة مرجعه كما أشرنا بالأمس إلى الإجمال الذاتي للقرآن، وأخرى إلى الإجمال العرضي للقرآن. وبينا بأن الدعوة الإجمال أو الدعوة الأولى وهو الإجمال الذاتي في القرآن يمكن أن يقرب بتقريبين. التقريب الأول أن الله سبحانه وتعالى قصد ذلك وتعمد في أن يجعل القرآن ملغزا مرموزا لا يمكن لأحد أن يفهمه. هذا التقريب قلنا بأنه يرد عليه إشكالان أو توجد عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه يلزم نقض الغرض. الملاحظة الثانية أنه يتنافى مع نفس بيانات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما قرأنا في بعض كلماتهم، وخصوصا من بيانات إمام المؤمنين وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة. وبينا أن مثل هذه الكلمات التي تصف القرآن بمثل هذه الأوصاف لا يمكن أن تنسجم مع دعوى الإجمال الذاتي للقرآن الكريم. وأنا أتصور بأنه أساسا هذه الدعوة وهذا القول أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل القرآن ملغزا ومعما لئلا يستغني الناس عن باب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، واقعا دعوة ساذجة جدا، وذلك باعتبار أنه لو فتح باب فهم القرآن الكريم ليس معناه انغلاق باب الرجوع إلى أئمة أهل البيت. واقعا هذه الدعوة التي تتصور بأنه لو لم يغلق باب فهم القرآن فإنه لا يفتح باب الرجوع إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الدعوة غريبة جدا، وذلك لأن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الإنسان عندما يرجع إليهم لا يجد أنهم واقعا هم فقط بصدد بيان جملة من المسائل الفقهية، وجملة من البيانات التي لو فتح هذا الباب على طريق القرآن الكريم إذن لا حاجة لنا إلى ذلك. أتذكر قضية ولعله ناقلها للإخوة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن كتب الرسالة العملية وهي الفتاوى الواضحة ووصلت إلى بعض المناطق والبلدان في العراق، جاء في إحدى الدروس الفقهية قبل أن يبدأ الدرس، قال في هذا اليوم أو اليوم قبل ذلك وصلتني بعض الرسائل من بعض علماء البلاد ينتقدون كتابة الرسالة العملية بهذه الطريقة وهي الفتاوى الواضحة. ووجه النقد هذا والانتقاد هذا، وهو أنه بهذه الطريقة الناس يمكنهم الرجوع إلى الرسالة مباشرة فيستغنون عن الوكيل الذي في تلك المنطقة. هذه نص عبارات السيد رحمة الله تعالى عليه. هذا الإشكال من هذا القبيل واقعا، وهو أنه إذا كانت وظيفة الإمام سلام الله عليه تتلخص في أنه هناك كتاب لا بد أن يوضحه، فلا بد أن يلغز ذلك الكتاب حتى يرجع الناس إلى من؟ إلى أئمة أهل البيت. وإلا لو وضح الكتاب وكان واضحا بينا فهذا معناه أنه بعد توجد حاجة إلى أهل البيت، أو يكون وجودهم لغوا، يكون وجودهم لغوا. إذن الله سبحانه وتعالى طبعا، وهؤلاء لا أعلم ما هي النكتة، إذا كان يمكن إفهام معارف الدين من غير حاجة إلى إمام معصوم يكون متوليا لأمر الدين وقائما على أمر الدين. خب الله سبحانه وتعالى لماذا يوصل المعارف إلى الناس على طريقة الأكل من القفا؟ خب إذا كان يمكن إيصال هذه المعارف لو كان القرآن واضحا لفهم الناس هذه المعارف من غير حاجة رجوع إلى أهل البيت، فليفعل ذلك. ما المحذور في ذلك؟ وهل يوجد هناك إشكال في أن الله سبحانه وتعالى يوصل المعارف إلى الناس من غير هذه الطريقة ومن غير هذا اللف، وهو أنه لا، أنا أجعله هذا ملغزا حتى أنه أنت ترجع إلى فلان وفلان؟ خب ما الحاجة إلى ذلك؟ إلا أن واقع الأمر أن الحاجة إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والارتباط بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والاقتداء بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، القضية أعمق من ذلك بكثير. وهذا بعد يرتبط بأبحاث ماذا؟ بأبحاث أدوار الأئمة في الحياة، أدوار الأئمة في نظام الوجود، دورهم، مسؤولياتهم، ماذا يقومون به واقعا. كل دورهم ينحصر في بيان جملة من الأحكام الشرعية. طبعا هذه كلها اطمئنوا، كل نظرهم كما سنبين بعد ذلك، كل نظرهم إلى مسائل الحلال والحرام، ها، إلى مسائل الفقه، إلى مسائل هذا واجب وهذا حلال وذاك حرام، إلى هذه القضية، ليس أكثر من ذلك. إذن هذه الدعوة واقعا مرجعها إلى فهم ساذج لمسؤوليات الإمامة في نظام التكوين، وأن الإمام يتصورون بأنه بمجرد أنه لو ألغز، لو كان القرآن واضحا إذا لانتفى دوره. إذا هذا معناه أن الدور جدا دور بسيط ودور صغير، بمجرد أن يتضح القرآن الكريم إذا هذا الدور ماذا؟ ينتفي. من باب الأمثال تضرب ولا تقاب، من باب الوكيل في المنطقة اللي دوره أنه الرسالة العملية عندما تأتي إلى الناس لابد أن يوضح العبارات الموجودة في الرسالة العملية، فإذا اتضحت ذيك العبارات من نفسها بلا إلغاز بلا تعمية، عند ذلك بعد لا يوجد دور. ونسي هؤلاء أن أئمة أهل البيت أساساً هم جزء من نظام التكوين، من السنن الإلهية في نظام ماذا؟ في نظام الوجود، وأدوار أخرى لعله موكول بحثها إلى أبحاث الإمامة في نظرية القرآن الكريم. على أي الأحوال، هذه هي الدعوة الأولى أو التقريب الأول لدعوة الإجمال الذاتي في القرآن الكريم. والشاهد واقعا هذا الشاهد تأملوا فيه جيدا، الاتجاهات الأخرى بالنسبة إليهم هذه الدعوة لا توجد، يعني هم لا يقبلون نظرية التعمية وإلى غير ذلك، مع أنهم يعتقدون أن القرآن واضح بين كذا، ولكنهم عندما استغنوا عن مدرسة أهل البيت وعن بيانات أهل البيت تجد بأنهم ماذا فيما وقعوا فيه من أفكار سواء كانت عقائدية أو غير عقائدية. على أي الأحوال، تعالوا إلى التقريب الثاني. التقريب الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام لهذه القضية أن هذا الإبهام والإجمال وعدم الوضوح وعدم إمكان فهم القرآن الكريم ليس مقصودا من قبل المتكلم، من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما هو مقتضى طبع هذا الكتاب، مقتضى طبع هذا الكتاب أنه هكذا يخرج، لا يخرج بطريقة أخرى. وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار هذين العاملين، العامل الأول أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، فإذا ضممنا إلى هذه المقدمة أو إلى هذا العامل كبرى، قل كل يعمل على شاكلته، إذن مقتضى المسانخة بين الكلام والمتكلم أن هذا الكلام فوق تصوراتي وإمكاناتي فهم البشر. لماذا؟ لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، خصوصا ونحن نقرأ في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم قالوا إن الله تجلى لخلقه في كتابه ولكن لا يبصرون، يعني الله سبحانه وتعالى تجلى الله لخلقه، تجلى الله في علمه في هذا الكتاب، تجلى الله بقدرته في هذا الكتاب، تجلى الله بكل كمالاته في هذا الكتاب. وحيث أنه لا يمكن أن نقف أو أن فهم الإنسان قاصر عن فهم المتكلم، عند ذلك بمقتضى المسانخة والمناسبة بين المتكلم والكلام أن هذا الكلام أيضا بطبعه سوف يكون فوق إدراكاتي وفهم البشر العاديين. فإذا كان الأمر كذلك فيغلق باب فهم القرآن الكريم لعموم الناس ولكل أحد، هذا عامل. العامل الثاني أنه إذا قبلنا وهو الحق في المسألة أن الله سبحانه وتعالى بين في هذا الكتاب كل المعارف وبأعلى درجات العمق والدقة، يعني عندما نأتي إلى التوحيد أعلى مراتب التوحيد أين نجدها؟ في القرآن الكريم. عندما نأتي إلى المعاد، عندما نأتي إلى النبوة، عندما نأتي إلى كل معارف الغيب والملكوت نجد أن القرآن بينها بأفضل ما يمكن وبأعمق وأدق ما يمكن. لذا نجد القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة من خلال قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والقدر المتيقن من هذه الشيء لكل شيء، يعني المعارف المرتبطة بالدين. هس لا نقول أنه كل شيء، يعني حتى الرياضيات والطبيعيات، لا أقل فيما هو داخل حوزة الدين ودائرة الدين. ومن الواضح أنه دائرة الدين معارف معارف التوحيد، معارف الغيب، معارف الملكوت، معارف النبوة بينت هنا، وبينت أيضا بنحو أعلى درجات ما يمكن، مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية ومهيمنا عليه، لأنه فقط كل ما في الكتب السماوية موجود في هذا الكتاب، بل وفيه ماذا؟ زيادة. هذا الكتاب مهيمن على الكتب السابقة. فإذا أخذنا بعين الاعتبار هذين العاملين، يتضح بأن هذا الكتاب إذن بطبعه سوف يكون ماذا؟ فوق فهم البشر. هذا من قبيل إن شاء الله إذا وفقنا وبحثنا مسألة المحكم والمتشابه. هناك بحث هو أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول في القرآن الكريم: كتاب أنزل الله عليكم الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هناك سؤال مطروح في القرآن الكريم أو عند المفسرين في علوم القرآن: لماذا أن الله سبحانه وتعالى قسم كلامه وبيانه للناس إلى ماذا؟ إلى محكم وإلى متشابه، حتى نرجع المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. واحدة من أهم الوجوه التي ذكرت لبيان انقسام الآيات القرآنية إلى محكمات ومتشابهات هو أنه طبع هذه الحقائق عندما يراد أن يتبين من خلال الألفاظ، وهذه الألفاظ أساسا وضعت لغير بيان مثل هذه الحقائق، بطبعها سوف توجد ماذا؟ توجد التشابه في الكلام، لأن هذه الألفاظ، هذه المعاني إنما وضعها البشر لإدارة ماذا؟ حياتهم، وفي العام الأغلب يقصدون تدبير أمورهم المادية والحياتية والاجتماعية. اللغة والألفاظ إنما هي وسيلة من وسائل التفاهم الاجتماعي، فإذا كان المجتمع وظروف الناس الذين وضعوا تلك اللغة مرتبط بهذه النشأة، فإذا استعملنا هذه اللغة وهذه الأداة في بيان معارف أخرى وحقائق أخرى، واقعا سوف يقع أين؟ سوف يقع عندنا التشابه. فالتشابه هو مقتضى طبع هذه اللغة إذا أريد الاستفادة منها في بيان تلك الحقائق. من قبيل هذا يقال أيضا في المقام كذلك أن تلك الحقائق التي أريد بيانها عندما أريد بيانها بلسان عربي مبين سوف ماذا؟ سوف تصاب بمثل هذه المشكلة، وهي الإبهام، الإجمال، الإلغاز، الرمزية ونحو ذلك. من هنا سوف نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى مفسر، نحتاج إلى مبين، نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى مرشد ونحو ذلك من البيانات. إذن التقريب الثاني لدعوى الإجمال الذاتي هو أن هذا هو مقتضى طبع هذا الكتاب. جيد. فيما يتعلق بالملاحظات التي يمكن إيرادها على هذا التقريب، أولا يرد عليه أيضا تقريب ماذا؟ أو يرد عليه ملاحظة نقض الغرض الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. قلنا بأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا بلسان وهو يعلم أن هذا اللسان الذي يراد أن تبين به هذه الحقائق والمعارف سوف يؤدي إلى إجماله، إلى إبهامه، إلى إلغازه، إذن ما الفائدة ماذا؟ ما الفائدة من نزول مثل هذا الكتاب؟ خصوصا إذا علمنا أن نبوة النبي، هداية الأئمة، حجية أقوال الأئمة كلها تكون من خلال ماذا؟ من خلال هذا الكتاب. وهذه النقطة بيناها في الموجه السابق وفي الملاحظة السابقة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي ملاحظة نقضية إن صح التعبير، وهو أنه إذا كان المتكلم متكلم بتعبير الروايات عالٍ وشأنه شأنه فوق فهم البشر، سوف يكون هذا مانعا من أن يتكلم بكلام يفهمه من؟ يفهمه البشر. وهل معنى ذلك أن هذا لا ينطبق؟ هل هذه النكتة لا تنطبق على بيانات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ نفس الكلام، الكلام هو الكلام. يعني نحن ماذا نعتقد في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ واقعا نعتقد أن كلامهم فوق كلام من؟ فوق كلام المخلوق، ودون كلام ماذا؟ ودون كلام الخالق. فإذا كانت الفوقية مانعة من أن يتكلموا بكلام يفهمه الناس، وهذا أيضا ينطبق على من؟ على بيانات أئمة أهل البيت. فما تقولونه في بيانات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نقوله ماذا؟ في بيان القرآن الكريم. واقعا إذا كان أئمة أهل البيت مع أن مستواهم وشأنهم وعلمهم ودرجتهم الوجودية فوق عموم الناس، ومع ذلك استطاعوا أن يتكلموا كلاما ماذا؟ يفهمه الناس كما هو المدعى في المقام، وأن المستدل يقبل هذا. أليس أن الله سبحانه وتعالى أقدر من أئمة أهل البيت مع أن كلامه فوق كلام فوق فهم البشر أن يتكلم بكلام يفهمه الناس؟ إذن الملاحظة الثانية أنه ننقض على هؤلاء ببيانات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الملاحظة الثالثة التي يمكن إيرادها في المقام هي الملاحظة المرتبطة بالحل، وهو أنه التفتوا جيدا، وأتصور واحدا من أهم الإشكالات التي تواجهنا في عموم المعارف مولانا هذه المشكلة، وهو أنهم دائما نتصور أن المعارف والحقائق الوجودية إما أن تفهم وإما أن لا تفهم. يعني يدور دائما أمر الفهم بين ماذا؟ بين النفي والإثبات كمنفصلة حقيقية، تفهم أو لا تفهم. فهنا أيضا يستدل إما أن تفهم وإما ماذا؟ ألا تفهم. وحيث أنه كلام الله إذن ماذا؟ غير قابل للفهم. نحن ندعي في هذا المقام إذا كان أحد يريد أن يدعي أن كل إنسان يستطيع أن يقف على جميع معارف القرآن وبكل مراتبه الطولية والعرضية، فالجواب كما تدعون بأن هذا ليس ميسر ماذا؟ ليس ميسر لكل أحد، لعموم الناس. لماذا؟ لأن هذا الكلام فيه ظاهر، فيه باطن، فيه تنزيل، فيه تأويل، فيه مراتب، فيه فيه فيه. إذا كنتم بصدد نفي أن القرآن بجميع معارفه طولا وعرضا لا يفهم إلا من هذه الطبقة، فالحق معكم، ولكنه هذا هل ينفي لنا أن هناك درجة من درجات القرآن الكريم قابلة للفهم للجميع أو لا ينفي؟ لا ملازمة بينهما. نفي أن يفهم القرآن من الجميع وعلى مختلف درجاته، هذا لا يثبت لنا أنه لا يفهم حتى بدرجة ماذا؟ بدرجة التي هي أدنى الدرجات، وهي ظواهر القرآن الكريم. إذن فرق كبير، أن هذا الوجه واقعا لا يمكن أن يثبت لنا السلب الكلي الذي كانوا هم بصدده. هم كانوا بصدده، بصدد إثبات ماذا؟ أن هذا القرآن لا يفهم مطلقا، لا بأدنى درجاته فضلا ماذا؟ عن أعلى درجاته. وما ذكروه من المقدمات يثبت السلب الكلي أو يثبت عدم الإحاطة الكلية، أي منهما؟ هذان العاملان يثبتان أنه ممكن الإحاطة أو لا تمكن الإحاطة لكل أحد. لا يمكن الإحاطة، ولكن عدم الإحاطة يستلزم عدم الفهم مطلقا؟ الجواب لا، فإنه لازم أعام، لا يمكن ذلك. نحن أيضا نقبل هذا المعنى، وهو أن المتكلم إذا كان هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكلام كان لبيان أعمق المعارف طولا وعرضا، يعني ظاهرا وباطنا، ملكا وملكوتا، غيبا وشهادة، نعم لا يمكن لكل أحد أيا كان أن يفهم ماذا؟ هذه المعارف وأن يحيط بها. إذن ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الجواب أن هذا القرآن أدنى المعارف فيه والدرجة النازلة فيه يمكن أن يسهم الجميع في ماذا؟ في فهمه والوقوف عليه. ولكن نفس هذا القرآن بهذه الدرجة النازلة منه عندما يصل الإنسان إليه يجده يوجهه لمن؟ يقول إذا أردت معرفة أعمق وأداق وأشمل وأكثر تفصيلا فارجع إلى باب من؟ إلى باب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء سوف يرشدوك، سوف يبينون. لذا تجد بأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ذكروا لنا هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة ليست حقيقة مرتبطة بكلامهم فقط، هذا القرآن أيضا قبل ذلك كان كذلك. حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مقرب، أو لا يحتمله إلا نبي مقرب، أو ملك مقرب، نبي مرسل، مؤمن امتحن الله قلبه الإيمان. أمرنا أن نكلم الناس ماذا؟ على قدر عقولهم، يعني هناك درجة من الفهم العمومي أمروا أن يكلموا الناس عليه، ولكن هذه كل معارفهم؟ الجواب كلا، هناك درجات من المعرفة، هذه ليست لكل أحد، بل تحتاج إلى درجات أخرى من الفهم. ومن هنا إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى الأحاديث التي قالت أن هذا القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، يتضح أن هناك قرائن مراد أنه لا يفهمه، يعني لا يمكنه أن ماذا؟ أن يحيط بجميع مراتب القرآن الكريم إلا من؟ إلا هذه الجماعة، أو الذين عبر عنهم القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون. وبحمد الله تعالى، وهذه القاعدة أنا ذاكرها للإخوة مرارا، أنه واقعا الإنسان بلغ ما بلغ في فهمه في التحليل العقلي وغير العقلي، يكون على ثقة عندما يراجع إلى كلمات أهل البيت في جزء في صغيرة في هنا أو هنا، قد يجد ماذا؟ إشارات، تلميحات، توضيحات لما هو قد تصور أنه انتهى إليه ماذا؟ بتحسب تحليله العقلي فقط. انظروا إلى هذه الرواية المباركة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية في وسائل الشيعة صفحة 194، نفس مجلد 27 طبعا، الحديث 44، نفس الباب طبعا، باب 13 من أبواب صفات القاضي. الرواية هذه: في الاحتجاجات طبعا. في احتجاجه على زنديق سأله عن آيات متشابهة من القرآن فأجابه، إلى أن قال عليه السلام: وقد جعل الله للعلم أهلا وفرض على العباد طاعتهم بقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وبقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبقوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم في العلم، وبقوله: وأتوا البيوت من أبوابها. والبيوت هي بيوت العلم التي استودعها الأنبياء وأبوابها أوصياؤهم، فكل عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي الأوصياء وعهودهم وحدودهم وشرائعهم وسننهم ومعالم دينهم مردود غير مقبول. ثم إن الله، محل الشاهد، التفتوا إلى كلام الإمام، ثم إن الله قسم كلامه ثلاثة أقسام، فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل، لا يحتاج إلى تخصص. هذا الذي عبر عنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بأن هذا القرآن ماذا؟ مأدبة إلهية، من يستطيع أن يأخذ منه فليأخذ كل بقدره، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقسما، فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل، وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه، لأن هذه المعارف مرتبطة ماذا؟ بما وراء الحس، فتحتاج إلى حس ماذا؟ لطيف، حتى يعرف المصداق ويميز المصداق غير المادي عن المصداق ماذا؟ المادي. قال: من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام. التفت جيدا، هذا القسم الثاني، يعني هذا القسم الأول لعموم الناس، القسم الثاني لخواص الناس، هم بعدهم ناس هؤلاء في الرعية، أما القسم الثالث: وقسما لا يعلمه إلا الله وملائكته والراسخون في العلم. طبعا يكون في علمكم هذا مو بالضرورة أنه القرآن الكريم يقسم ثلاثة أقسام، لا لا، لعله نفس الآية يكون لها محمل يفهمه عموم الناس، ولكن لها معنى أدق يختص ماذا؟ بخواص الناس، وله ما وراء ذلك بعد يحتاج إلى إرشاد وبيان ممن؟ من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: هسه الآن بينوا، التفتوا جيدا، هسه الآن النكتة الحقيقية تتبين. خب، لسائل أن يسأل: لماذا أن الله سبحانه وتعالى جعل كلامه على ثلاثة؟ قال: وإنما فعل ذلك لئلا يدعي أهل الباطل المستولين على ميراث رسول الله من علم الكتاب ما لم يجعله الله لهم. هؤلاء بعد لا يستطيعون أن يدعوا أنهم ورثوا ماذا؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء مهما يدعون ومهما يغصبون ومهما يفعلون ومهما يقولون، يستطيعون أن يصلوا إلى علم الوراثة وأن يرثوا علم الكتاب أو لا يستطيعون؟ بعد ذاك خاص، ذاك بطريقه، بعد ذاك ليس علم حصولي، ليس طريقه التعليم والتعلم في المكتبة أو في الكتاب أو عند الأستاذ حتى يأخذونه. هذه مسألة الوصاية مرتبطة، هذه من قبيل، إذا يتذكر الإخوة، في مسألة أنه لماذا سليمان طلب من بعض أوصيائه الذين حوله من يأتيني بعرش بلقيس، لماذا فعل ذلك؟ ألم يكن هو قادرا على ذلك؟ الجواب: الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: نعم، كان قادرا، ولكن كان يريد أن يبين للذين حوله والملأ الذين حوله من الوصي من بعده، لأنه ادعى ذاك عفريت من الجن، وادعى آخرون، وادعى الذي عنده علم ماذا؟ من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ترفق الإمام النبي نبي سليمان كان قادرا على ذلك لأن وصيه قادر على ذلك، فكيف لا يكون هو ماذا قادرا والله سبحانه وتعالى أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين، أعطاه ذلك. ولكن لماذا فعل ذلك؟ الإمام الجواد يقول فعل ذلك حتى يبين من الوصي ماذا من بعده. هناك سنخ من العلم، درجة من المعارف، هذه مرتبطة ماذا أساسا بطبيعتها، ليست علما حصوليا حتى تكون قابلة للأخذ بأي طريق كان، غير قابلة للغاصب، غير قابلة إلا من طريقها الخاص، وطريقها الخاص ما هو؟ هو علم الوراثة. فلذا قال وقسما لا يعلمه إلا الله وملائكته والراسخون في العلم، وإنما فعل ذلك لئلا يدعي أهل الباطل المستولين على ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله من علم الكتاب ما لم يجعله الله لهم، وليقودهم الإضطرار إلى الائتمام بمن ولي أمرهم فاستكبروا عن طاعته. إذن هذا الحديث بشكل واضح يبين لنا بأن هناك سهم من معارف القرآن هذا مبذول ماذا؟ ها؟ مبذول للجميع، وبه أتم الله سبحانه وتعالى حجته على الخلق أجمعين. يعني يوم القيامة هذا القرآن حجة على الناس أجمعين أو ليس بحجة؟ يعني واقعا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سوف يحتج على البشرية بالقرآن أو لا يحتج؟ ها؟ واقعا يحتج، ولله الحجة البالغة، حجته تامة. إذا قلنا بأنه هذا إلا للأوحدي، لطبقة لم يتجاوز عددهم 10 أو 12 أو إلى غير ذلك، كيف تمكن أن تكون هذه الحجة البالغة تامة على البشرية إلى قيام الساعة؟ إذن هناك درجة، نعم لا نتوقع أنه عندما نقول أن القرآن حجة تامة وبالغة على البشرية أجمعين يعني كل ماذا؟ كل معارف القرآن الكريم، يعني الإحاطة الكاملة بالقرآن الكريم، لا ليس الأمر كذلك، وإنما ماذا؟ هذا الذي عبر عنه الإمام أمير المؤمنين، قال منه قسما منه يعرفه العالم والجاهل، هذا هو الحد الأدنى من معارف القرآن الكريم، والذي به تتم الحجة ويتم به التحدي ويتم به الإعجاز، ومن خلاله نعرف ضرورة الرجوع إلى النبي، ضرورة الرجوع إلى باب أئمة أهل البيت. هذه كل هذه المعارف واقعا لمن أراد أن يتحقق فيها ويتدبر، وهو متعارف، إنسان متعارف له هذه الأدوات المتعارفة توصله أو لا توصله. إن قلنا أنه لا توصله واقعا أساسا يلزم نقض الغرض، أصلا لا قيمة لهذا الكتاب، هذه المعارف كلها يمكن وصلها. فلذا في ذيل قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول يهدي إلينا. كيف يهدي وهو غير قابل للفهم؟ هل يعقل أو لا يعقل؟ الجواب لا بد أن يكون هذا الكتاب قابلا لدرجة من درجات ماذا؟ لدرجة من درجات الفهم، وأن هذا الفهم صحيح وأنه كاشف عن حقائق هذا العالم. على أي الأحوال، إذن دعوة بأنه أساسا أنه هذا الكلام كلام صدر من متكلم هو الله، وأنه فيه جميع المعارف على أدقها وعمقها، هذه تنفي لنا الإحاطة الكلية، ولا تنفي لنا ماذا؟ وليست بمقدورها أن تنفي لنا فهم أي درجة من درجات القرآن الكريم. هسه خلاصة هذا الوجه إلى ماذا يتلخص؟ يتلخص أنه هذا القرآن له درجة واحدة من درجات الفهم، أو له درجات ماذا؟ درجات من الفهم. إذا بنينا أن هذا القرآن له درجة واحدة من الفهم، فهو يدور بين ماذا؟ بين الإثبات والنفي، إما أن يفهم وإما أن لا يفهم، وهناك روايات كثيرة تقول ماذا؟ لا يفهم، إذن يغلق باب القرآن. واضح القضية؟ أما إذا قلنا أن القرآن له درجة واحدة من الفهم، له درجة واحدة من المعرفة، أو له درجات من المعرفة، ها له درجات من المعرفة، فغلق باب بعض الدرجات لا يستلزم غلق مابا غلق باب كل الدرجة، فالسلب الجزئي لا يثبت لنا ماذا؟ السلب الكلي. لذا إذا يتذكر الإخوة فيما سبق نحن ماذا قلنا؟ ها قلنا بأنه واحدا من أهم قواعد علم التفسير لابد أن نعرف أن هذا القرآن الذي بأيدينا له درجة واحدة من الوجود، أو له درجات ماذا؟ متعددة من الوجود. إن كان له درجة واحدة فأداة واحدة، إن كانت له درجات متعددة فأدوات متعددة. وكثير من معارف القرآن وكثير من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت في هذا المجال تحل ماذا؟ تحل لنا من هذا الطريق. هسه هذا الجواب النحلي بعد ببعض النقاط إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.